بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير يا رب.
يا شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخي، في رمضان نزلت عندي قدرة قبل الحيض ب3 أيام، ثم نزل بعد اليوم الثالث الحيض الصريح، نزل لمدة 4 أيام، ثم اليوم الخامس انقطع، لم أرى شيء، لكني كنت فترة الحيض تأتيني مدة 6 أو 7 أيام. صمت اليوم الخامس لكن لم أغتسل، يعني كنت أنتظر نزول القصة البيضاء، لم أرها إلا بعد المغرب. وحتى الأيام الثلاثة الأولى اللي رأيت فيها القدرة فأنا صمت فيها، فلم أعرف يا شيخي 3 الأيام الأولى واليوم الخامس هل هن صحيح صومي فيهم أم لا؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أختي يا شيخ كانت بعد الفجر في يوم رمضان تجشأت الحموضة وانتقلت إلى، قالت ابتلعتها لم أخرجها، هل صيامها صح أم تعيد هذا اليوم؟
كيف عرفت؟
لأن كانت يعني مستلقية على ظهرها، ما استطاعت أن تخرجه، بس هي كانت يعني مش نائمة، يعني غائبة عن الوعي.
إيه، لكنها ما تعمدت ذلك.
لا، ما تعمدت، غلبها.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخي، نسيت.
ها؟
والله نسيت.
يلا خير.
لا يا شيخي. المصاحف يا شيخ الملونة.
إيه.
الصفحات ملونة يا شيخ يربطونها بشيء اسمه المثلية، يقولون أنها علامة على المثليوم. لم أعرف يا شيخي ما سبب يعني هذا الربط السيء، يعني مصحف لا، حتى لو كانت صفحاته ملونة فهو لا يجوز أن نقول عنها مثل هذا الكلام، هل هذا صحيح يا شيخي؟
طيب يا سارة.
السؤال الرابع يا شيخي، والله ما ظنيت نسيت، أعرف عن نفس البرنامج نسيته.
خير،
إن شاء الله خير.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي، مرحبا.
في أمان الله، مع السلامة.
علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخلص محسن لي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لمن لديه استطلاق ريح، هل له أن يقرأ القرآن من المصحف؟ هل كلما خرج منه ريح يعيد الوضوء حتى يكمل قراءة القرآن؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجبت لقوم يقادون إلى الجنة بسلاسل، وما صحته وما معناه؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا دخلت المسجد بعد الأذان أيهما أفضل، صلاة ركعتين تحية المسجد أو قراءة القرآن؟ لأن أشوف بعض الناس وخاصة بعد أذان المغرب يدخل المسجد ويصلي ركعتين، ما يصلي ركعتين تحية المسجد، على طول يأخذ المصحف ويجلس يقرأ القرآن، يضيق الوقت بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب.
ذلك. طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة للشخص اللي عنده حاجة يعني حلوة أو شيء جميل، مثلا ساعة أو قلم أو كتاب وغيرها، قلت له ما شاء الله حلو هذا الشيء، وقال لي ما يتغلى عليه أو يفداك وغيره، هل يجوز أن أخذها وهل علي شيء إذا أخذتها أو لم أخذها؟
طيب.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر الفضيل.
الله يبارك فيك ويحفظك ويتقبل
من الجميع. لكم الأجر يا رب. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. في شخص أخذ عمره قبل كذا. لكن عنده ولد متوفي. فحب أن يأخذ عمره عن ولده. لما جاء عند الميقات، لما جاء عند التفتيش، لبس فوق الإحرام ثوبه. ما صحت هذا يعني العمرة، يعني احنا انكرنا عليه قلنا له انت لبست يعني مخيط فوقه، يقول لا عشان انا ما اقدر اخذ عمرة مرة ثانية فعملت كده.
ان شاء الله.
عن ولده يعني، عن ولده المتوفي.
نعم ان شاء الله.
شكرا شكرا.
اهلا وسهلا. طيب طيب، الأمس بقي عندي مجموعة أسئلة واقع الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الله من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بأن جدتها والدة أمها عليها صيام، تقول في أيام الأخيرة ما استطاعت الصيام، تقول ما العمل، من الذي يصوم عنها، والوالدة كبيرة، هل حفيداتها مثلا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، رحم الله جدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة لجدتك، إذا كانت قد مرضت في رمضان واتصل المرض بالموت، اتصل المرض بالموت، ما صيام ولا على أحد صيام ولا إطعام. أما إذا كانت هي عليها صيام سابق ثم إن الله تعالى شفاها وعافاها وجدت فرصة أنها تصوم لكنها ما صامت، تهاونت تكاسلت ثم ماتت، الراجح من قول أهل العلم أنكم تصومون عنها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم، لا يقتصر فيه على النذر وإنما على كل صوم واجب، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني عندنا عاملات منزليات غير مسلمات أحيانا يعني يعطونا هدايا، هل نقبلها مثلا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقبول الهدية من غير المسلم جائز، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام من هديه قبول الهدايا، قبول الهدية والإثابة عليه، فلقد قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية وقبل هدايا من كثير من المشركين، ما دام أنها مباحة في الأصل في شريعتنا وعقيدتنا كالثياب وكالحلي والأدوات الأخرى المنزلية مثلا أو شيء من هذا القبيل، جائز جائز، ويجوز للمسلم أن يعطي غير المسلم هدية، بل يجوز له أن يتصدق على غير المسلم، ويجوز له أن يوصي غير المسلم مثلا، ويجوز له أن يقبل أيضا يعني التبرعات غير المسلم، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. أم محمد تقول زوجها أهدى لصديقه بمناسبة المولود الجديد أضحية ذبيحة، تقول بأن هذا الشخص يريد أن يضحي ويريد أن يشرك زوجي في هذه الأضحية، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص الذي تصدق بصدق أو أهدى هدية ما يجوز له أن يشتريها، طبعا أنا أذكر مقدمات، ما يجوز له أن يشتريها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما جاءه رجل من الصحابة قال يا رسول الله إني تصدقت بصدقة وإنه بلغني أن فلان يريد بيعها فأردت أن أشتريها، فقال لا تفعل فإن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيه. ولذلك أي شخص الآن أهدى هدية لشخص مثلا أو تصدق بصدقة على شخص ثم رآه يعرضها في السوق مثلا أو بلغه أنه يريد أن يبيعها فلا يجوز له أن يشتريها. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك، أهدى ذبيحة بمناسبة المولود، هذه الذبيحة سواء كانت شاة أو بدنة أو بقرة فإنه لا يجوز له أن يشترك معه في ثمنها، لماذا؟ لهذه القاعدة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. لكن بالنسبة لهذا الشخص يجوز له أن يشرك زوجك في ثوابها وليس في ثمنها، فيقول اللهم بسم الله الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي وعن فلان، يعني مثلا يحب أن يشرك زوجك في ثوابه، سارة من ليبيا تقول في رمضان الماضي نزلت علي كدرة قبل موعد الحيض بثلاثة أيام، ثم صمت هذه الأيام، ثم نزل الدم الصريح ولمدة أربعة أيام، في اليوم الخامس انقطع، انتظرت لأرى القصة البيضاء ما نزلت، صمت هذا اليوم الخامس ولم أرى القصة إلا بعد المغرب، ما حكم صيام؟ أختي سارة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى التي نزل عليك فيها الدم، هذه طهر، هذا طهر وليس بحيض، ولذلك أحسنت حينما صمت هذه الأيام، وإن شاء الله تكونين قد صليت هذه الأيام أيضا، فإذا كنت قد صليتها الحمد لله، وإن لم تكوني قد صليتها فيلزمك القضاء، يلزمك القضاء، وتتوضئين لكل صلاة، وذلك لأن هذا أشبه، هذا استحاضة أو في حكم الاستحاضة. بالنسبة لليوم الخامس الذي ما نزل عليك فيه شيء وانتظرت القصة البيضاء وصمت هذا اليوم، أيضا أحسنت بارك الله فيك، كونك غلب على ظنك بأن الدورة قد انقطعت، بأن الدورة قد انقطعت ونويت الصيام وصمت وصليت، طبعا صمت ولم تصلي، لأنه واضح من سؤالك أنك ما اغتسلت، أحسنت. لكن السؤال، هل نزل معه كدرة؟ إذا قلتي لي أنا لم أرى الدم، أنا لم أرى الطهر، وإنما الأربعة أيام هذه فاستمر اليوم الخامس كدرة أو صفرة، أقول لك هذا من الدورة، وإنما الطهر يكون، وإنما الكدرة والصفرة لا اعتبار لها إذا كانت بعد الطهر، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، فإذا اتصلت الكدرة والصفرة مع الدم هذا حيض. أما إذا قلت لي لا انقطعت وحصل جفاف وانتظرت، لأني دورة تقول حسب كلامك دورتك خمسة أو ستة أيام لكن ما نزل شيء جفاف، ثم رأيت القصة البيضاء بعد المغرب وأنت قد نويت الصيام، صومك صحيح وعليك قضاء الصلوات هذا اليوم. سارة من ليبيا تقول بأن أختها في رمضان بعد الفجر تجشأت، يعني بسبب حموضة المعدة، تقول وانتقل من وسط لسانها، تقول بلعت ذلك لأنها كانت مستلقية ونائمة ولم تتعمد ذلك، ماذا عليها؟ أختي سارة بارك الله فيك، أخبري أختك بأنه ليس عليها شيء ولله الحمد والمن، ذلك أنها كانت في حالة عدم الإدراك وهي نائمة أو بين النائم واليقظان، وأيضا ما تعمدت ذلك وإنما غلبها هذا الأمر، فلا شيء عليها ولله الحمد وصومها صحيح. سارة من ليبيا تسأل تقول يعني هناك مصاحف ملونة يشيعون بأن هذه المصاحف هي صفحات يعني علامات على المثلية أو غير ذلك، تقول ما حكم ذلك؟ أختي سارة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمصاحف يجب على كل مسلم أن يعظمها، وذلك بيعني إبعادها عن كل ما فيه مشابهة للأشياء المحرمة أو المشتبهة، لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، القرآن يجب على كل مسلم تعظيمه لكونه صفة من صفات الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ المصلي القرآن راكعا أو ساجدا تعظيما له، لأن محله القيام، كذلك المصاحف، فأي شيء فيه امتهان لكتاب الله هذا محرم ولا يجوز. وبالنسبة لتلوين المصحف بهذه الألوان، حقيقة يعني أنا رأيت هذه الألوان وشيء منفر، ولذلك ما ينبغي يا سارة أن تلون المصاحف بمثل هذه الطريقة، خاصة اللي ذكرتيها، ويبتعد المسلم عن ذلك، والتعظيم القرآن ما يكون بتلوينه ولا يكون بزخرفته ولا يكون بكذا، تعظيم القرآن يكون بحفظه وبتدبره وبقراءته وتلاوته وبوضعه في الأماكن المرتفعة التي حتى لا تنالها أيدي الأطفال أو لا ينالها شيء من الأوساخ. تعظيم القرآن يكون بالعمل به، تعظيم القرآن يكون بطباعة المصحف ونشره بين الناس، تعظيم القرآن يكون بوقفه وفي المساجد، تعظيم القرآن يكون بالقيام به في الليل، القيام به في رمضان، هذا تعظيم القرآن. أما هذا التلوين لأجل تسويقه ولأجل تميز بعض المكتبات عن غيرها حتى ينتشر ويكون لهم المكاسب، هذا حقيقة ما ينبغي أبدا. هناك طبعا بعض المصاحف التلوين داخل، يعني بمعنى أنهم يلونون لفظ الجلالة بلون مثلا، لا حرج. هناك بعض المصاحف التلوين داخلي بحيث أنه يعملون على بشكل علمي فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالأجزاء والأحزاب تقريبا، يعني هذا لا حرج مع عدم الحاجة إليه. لكن عموما التلوين التي ذكرتيها وهي التي تقوم على تدرج لون ثم لون وعلى جلد المصحف وعلى أوراقه الخارجية حقيقة ما ينبغي، وأنا لا أنصح باقتنائها. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الشخص الذي لديه استطلاق ريح وهو يقرأ القرآن، يقول هل يلزمه أن يتوضأ كلما خرجت منه الريح؟ علي بارك الله فيك، من لديه استطلاق وريح فهذا من أصحاب الأعذار، فإذا أراد أن يقرأ القرآن توضأ لقراءة القرآن حتى يمس المصحف، هذا الغرض، حتى يمس المصحف لا لمجرد القراءة من دون مس، لأن قراءة القرآن من دون مس للمصحف يجوز للمحدث حدثا أصغر. أما إذا أراد أن يمس المصحف وأن يقرأ من المصحف فيلزمه أن يتوضأ. وبالنسبة لأصحاب الأعذار يكفيه الوضوء الأول، فمثلا توضأ ثم جاء يقرأ القرآن فغلبته الريح، هذه الريح ليس باختياره ولا بإرادته، لا شيء عليه ولا يلزمه أن يذهب ويتوضأ كلما خرج، لأن هذا أمر شاق. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما معناه؟ عجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث نعم صح في معناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وهو حديث ثابت. والمعنى أن بعض الناس يعني يدخلون إلى الإسلام بالقوة مثلا، يعني مثلا في الجهاد في سبيل الله ويعرض عليهم الإسلام مثلا، أو مثلا نصح الناس، وبعض الناس قد يكره النصيحة والموعظة ثم يقاد إليها مثلا ويقصر عليها مثلا، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا المعنى. لذلك بعض الناس لا يعرف مصلحته، بعض الناس لا يعرف مصلحته ويرفض الهداية ويرفض الاستقامة، ولذلك قد يقصر على الحق قصرا، فيكون هذا هو المعنى. علي من عمان يسأل يقول إذا دخلت المسجد مثلا بعد أذان المغرب، ما السنة؟ هل أقرأ القرآن أم أنني أصلي ركعتين؟ لأني يقول شاهدت بعض الناس يذهب إلى المصحف ويقرأه، يقول لقصر الوقت. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والتي يطلق عليها الفقهاء تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة لهذا الذي يذهب إلى المصحف ويقرأه إذا كان قائما، يعني أمسك بالمصحف وهو قائم ولم يجلس، لا حرج في ذلك. أما إذا ذهب يحمل المصحف ويجلس ولم يصلي ركعتين فقد أخطأ وخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للوقت هذا القصير بين الأذان والإقامة، أعتقد بأنه يعني ما يتحمل أن يقرأ آيتين ثلاثة أربعة خمسة مثلا، ولذلك يترك وقت لقراءة القرآن بعد الصلاة مثلا أو بعد العشاء مثلا أو في وقت آخر. أو مثلا بين الأذان والعشاء، بين عفوا أذان العشاء والإقامة 20 دقيقة، العصر عندك الظهر مثلا، ولذلك أخبره بأنه يصلي ركعتين ولا يجلس. أما إذا كان يقرأ وهو قائم لا حرج في ذلك. أبو فهد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ،
سنور السرور.
والله عندي سؤال لو تكرمت. أنا أصبت شوية تعبان في هاليومين دي،
أي.
وقلت إن الله سبحانه وتعالى شفاء، يعني عندي ألم في معدتي وفي عيني، قلت إن الله شفاهم إن شاء الله وتحسن الوضع، بأتصدق ب2000 ريال وبصوم يومين.
نعم.
يعني ما هو نذر، بس قلت كذا من عندي.
إيه؟
قلت إن الله شفى بطني وعيني، بأتصدق ب2000 ريال وبصوم يومين.
نعم.
تحسن الوضع في المعدة، العين لا تزال على ما هي عليه، فما هو الحل يا شيخ؟ أتصدق بالصوم ولا أجل الموضوع؟
لا أبو فهد، أنت قلت إذا 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 تحسن وضع المعدة والعينين.
والعينين.
يعني جمعتهم جميع.
لا، لأنه عين واحدة يعني صعب التحسن فيها، بس أنا قصدي إنه يعني تحسن الوضع ما فيه ألم ولا شيء.
أي نعم.
والمعدة لا، المعدة كان معي إسهال شديد يعني تكرم.
أي
فقلت إذا الله سبحانه وتعالى يعني هدى الأوضاع أو شيء من ذا القبيل، فشكر لله أني بأتصدق ب2000 ريال وأصوم يومين.
وأنت عندك قدرة مالية أبو فهد؟
المالية هاي إن شاء الله ما هي عجزانية على 2000 ريال.
إن شاء الله أبو فهد.
بس إنه يعني هل هذا يعتبر نذر؟ لا أنا ما نذرت، ما قلت لله علي ولا قلت نذر ولا شيء، قلت هذه من يعني شكر لله.
أبشر أبو فهد، سؤالك واضح.
فما أدري شرائي
الآن، بعد شوي تسمع الجواب بحول
الله. جزاك الله خير
وكثر
الله خيرك.
وياك مرحبا. هشام تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة يا شيخنا إذا ممكن.
يلا على السريع، 5 كثير، يلا تفضل.
شيخ، السؤال الأول، أمي عندها زمان ذهب،
ايه؟
اللي هو لجدتها، يعني أمها،
ايه؟
أم أبوها، معلش، أم أبوها.
نعم.
فالذهب بدأ عملت فيه عرس لأختها، وحياة جدي يعني اللي هو أبوها طالبها بالذهب وهي ما أعطتها، قالت لها الذهب خلاص صرفته يعني في العرس، عرس أختها.
نعم.
وتوفت هي جدتها، توفت قبل يموت أبوها، يعني أبو أمي.
نعم.
أيوة. الذهب
هشام. هشام.
الشيخ.
أنت الآن تقول بأن والدتك كان عندها ذهب لوالدة أمها، جدتها يعني.
لوالدة
والدة
والدة أبوها. أيه.
طيب، والدة أبوها، والدة أبوها. طيب الآن تقول أخذت هذا الذهب في حياة جدتها،
طالبها بالذهب؟ لا، بعد ما ماتت هي، هو جد،
لا لا لا،
يعني أبوها.
لا عفوا عفوا، هي أخذت الآن، سوت عرس لأختها وأم وجدتها عائشة حية كانت.
لما دفت عرس أختها جدتها ما كانت عايشة، لا كانت ميتة،
توفيت يعني.
أيوة.
طيب، والآن جدها اللي هو ابن هذا
أبوها، يعني أبوها اللي هو جدنا يعني.
أي جدك أنت طالبها بالذهب، قالت أنا صرفت هذا الذهب،
صرفتها في عرس أختها.
طيب، في وارث غيرها بالنسبة لجدك، في وارث غيره؟
هي وصفة اللي هي الجدة العزوزة توفت.
أيوة،
هي اللي هي وصلت قبل تموت، قالت الذهب ده كله للبنت اللي عملوها لأخت أم يعني.
إيه. لا، بالنسبة لجدتك عندها كم ولد وكم بنت؟
كم ولد وكم بنت عندها؟ هي عندها أم أبوه اللي توفى، ما عندهاش إلا ولد بنت اللي هو أبوها، يعني أبو أم يعني.
إيه. طيب،
وبنت مرة أخرى اللي توفى.
طيب،
ولد
البنت. ماشي، السؤال الثاني.
في عندها الوالدة عندها الذهب بتاع أمها.
إيه.
ممكن تقريبا نص كيلو زمان، بيجي الوالد الكلام ده ممكن لسنوات يعني حتى هو. وأخذت منا وأخوتها كانوا صغار بمعنى كان مدى ممكن من 40 سنة يعني.
نعم.
هي أخذت منا الذهب هذا وشلت فيه أرض.
نعم.
وباقي الذهب سرقوه يعني.
نعم.
الله أعلم كم سرقوا منا مش معروف.
مين اللي سرقوا؟
ما عرفوه من اللي سرقوا. صار عندنا مناسبة زمان وأنا صغير الكلام هذا.
طيب.
من 30 سنة فات. توا وتفكر جوا طبعا أبوها الشيباني توفى. اخواتها موجودين عندها اربع اخوات كبار اربع اخوه واخت وحده من هذا من الاب ومن الام.
طيب.
وعندها اخوات اخرى بس من الام يعني من هذا بالنسبه للذهب يعني.
طيب.
السؤال بعد يا شيخ فيه بالنسبه للرقيه الشرعيه احنا عندنا هنا طلعت رقية بس للأسف أصبحت يعني زي شبه تجارية يعني. بالنسبة لي رحت أنا للراقي أنا وأمي وأنا ما بحب أروح للرقاة بس هي أصرت علي يعني بسبب تأخر الزواج يعني وهكذا. رحنا الشيخ هذا وضع صبع الأيمن في المية واليد اليسرى على رأسي وقرأ آيات كثيرة وما جئتم به استحف إن الله يطلع كل قرآن يعني قطعية. وسألني هل عندك كثر تتائب ولا قلت لا ما عنديش ممكن شوية تتائب يعني. أعطاني قنينة ماء كبيرة وقال لي ضخها على أعتاب البيت وطلب مني الشيخ أني أقرأ سورة الفتح 15 مرة بعد المغرب وسورة الحج والواقعة 15 مرة حتى هي بس مش ضروري بعد المغرب قال
اي
اعطاني شيشة اخرى قنينة جاهزة فيها مية للعين يعني والقنينة هذه الماء اللي حط فيها صبعين قال لي رش على اعتاب البيت ولو في اي حاجة قال لي ارجع لي ثاني.
طيب
تمام ايوه
ماشي. طيب السؤال الرابع
السؤال الرابع شيخ فيه فيه رقاة هنا يرقوا يحطوا البيضة على رأس الشخص يلبسها هيك وبعدين يكسرها يشوف فيها ممكن نقطة حمراء ولا حاجة يقول هذا عين يعني يقول هذا فلان مثلا عيان في عين فهذا مش عارف هذه حكم البيضة هذه شنو.
طيب
في الرقية يعني
إن شاء الله. السؤال الأخير
شيخنا في عندي أخي مين أخي عمل رقي هو عشان وزوجته يعني ما حصل عياله شيء ما الله أعلم ممكن بسبب تحصين أو حاجة. المهم مشيت للراقي شيخ تاني يعني فقال بعد عمل أعطاه جلسات كم مرة مية آخر حاجة قال أنت ضروري تغير عتبة بيتك. هذا قال أخي
غير عتبة بيتك يعني زوجته
هو قصده ممكن يغير مكان البيت الحوش والله أيه. أعلم هيك ممكن يقصد الشيخ هو.
طيب أبشر يا هشام أبشر
بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير
بارك. أم بلال
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير على هالبرنامج وبارك الله فيك يعني.
الله يحفظك.
الله يسلمك يا رب. يا شيخ أنا عندي مشكلة صارت معي. أنا إلي أخ وأنا الأخت الكبيرة إله
أي.
وأنا عمري 63 سنة وهو عمره 53 سنة أصغر مني بعشر سنين وأنا باعتبار أني ربيته يعني وتعبت عليه وساعدته كثير في حياتي مش يعني حتى لو مش ماديا معنويا.
نعم.
الآن في عنا في الأردن أنه صارت الناس بدها تهاجر على أمريكا بطريق غير مشروع
أي.
هو في فترة كانت أمي مريضة صار يلح على أمي وعلي أنا وخواتي أنه بدي أنا نساعده بمبلغ كبير يعني وإحنا ما نقدر يعني نساعده بهذا المبلغ حوالي 16,000 دولار. فهو في هذه الأيام يعني كانت أمي مريضة كثير وفي أواخر أيام والآن هي توفت الله يرحمها وخلاها تنقم علي وخلاها تغضب علي وحتى هو يعني لما ما ساعدته تبرى مني وصار يدي علي وعلى أولادي. وأنا يعني زعلت كثير الله يشهد لأنه ما عمري قصدت فيه يعني ولا بأولادي ولا بشيء. ولما سمعت يعني الحكي هذا يعني حط أمانة لأخواتي إنهم يوصلوا لي، أنا في أمريكا عايشة، حط أمانة لأخواتي إنهم يوصلوا لي المسبات والشتايم والدعاء والتبري كمان. أنا الآن يعني يا شيخ لما أتذكره أصير أدعي يعني أدعي إنه لأنه ظلمني وإنه مش يعني ما خلاش بينه وبينه مجال للصلح يعني. حتى يعني سلام ما بدي يسلم علي لما بدي يجي على أمريكا هناك بديش يشوف يعني كلام بشع كثير كلك يعلم فما أدري يعني مش قادر أمسك لها شهر يعني هي متوفى. فأنا مع خواتي يعني كل ما تنجاب سيرته ما أقدر أمسك نفسي يعني.
تتكلمين علي يعني
تنجاب سيرته يعني أنه عبد الله عبد الله عبد الله زي هيك، فأنا ما أمسك نفسي أسير أدعي علي أقول حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه الله كذا الله كذا يعني أدعي.
طيب
أنا مش من عادتي والله يا شيخ أني أدعي زي هيك أدعي يعني.
طيب يا بلال إن شاء الله أبشر يا بلال.
الله يجزيك الخير.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول يعني أحيانا إذا رأى الشخص شيء جميل عند شخص آخر وقال له يعني ما شاء الله هذا الشيء حلو وجميل وقال له ما يغلى عليك ثم قال خذه، يعني هل للإنسان أن يأخذه؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا رأى ما يعجبه يبرك، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك. الأمر الثاني ينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل هذه القضايا، خاصة عند يعني أصحاب الجود والكرم الذين يعني مثل هذه الأشياء التي يحبونها، فإذا رأوا الناس ينظرون إليها تخلوا عنها. لذلك من يعني من الأدب أن الإنسان يدعو ويبرك، وأن لا يظهر رغبته في هذا الشيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه بردة وكان يحبها ويعني يرى فيها يعني منفعة، فقال رجل يا رسول الله أعطينيها، فأعطاه إياه فلامه الناس، قالوا كيف تأخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لم يعني أخذها لغرض، وإنما أردت أن تكون كفني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها ومست جلده فأردت أن تكون كفن، وفعلا كفن فيها. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضايا، أن بعض الناس إذا رأى شخص قال ما شاء الله هذا القلم حلو قال ما يغلى عليك تفضل، هذه الساعة حلوة قال ما يغلى عليك خذها، ما يليق، خاصة الأشخاص اللي أنا ذكرت أهل جود وكرم، ويرون بأن الشخص ما دام أن وضع عينه على هذا الشيء خلاص هذا الشيء لابد أن يعطيه. وبعض الناس قد يدخله نسأل الله العافية والسلامة نوع من التشاؤم، يقول هذا ما دام وضع عينه عليه بيصير شيء لهذا، هذا خليني أعطيه إياه. طبعا هذا لا شك بأنه ما يجوز، لأن التشاؤم عندنا محرم، التطير والتشاؤم محرم في الشريعة، لكن بعض الناس ما يكون عنده العلم هذا والفهم. فلذلك بارك الله فيك، عموما الأصل أن الإنسان يرفض هذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان إذا دخل مثلا على شخص وشاف عنده شيء قال له ها ما شاء الله هذا حلو مثلا أو شيء، طبيعي جدا أن الشخص يرى بأنك أنت وضعت عينك عليه، لكن والله ما بارك مثلا ما شاء الله ما مثلا من هذا القبيل. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول في شخص أخذ عمرة ثم لديه ولد توفي وأحب أن يأخذ عمرة له، ذهب إلى تقول إلى يعني الحل، ولما عاد واقترب من نقطة التفتيش لبس الثوب حتى لا يعني يرجع، فقيل له كيف تفعل هذا وأنت قد أحرمت؟ قال يعني لأجل حتى لا أرد أو شيء من هذا القبيل. أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، ويعني بالنسبة لتعريفها الاصطلاحي معروف، والعمرة يشرع لها سفرة واحد لأن نسك، يشرع لها سفرة واحد لأنها نسك. ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحد، وإنما كانوا يعتمرون عمرة واحدة في السفرة الواحد، لأن العمرة هي الزيارة، زيارة جاء من بلاده، جاء من الحل ودخل الحرم، فلذلك هي الزيارة ما ينبغي. وكان طاووس بن كيسان اليماني من أئمة السلف، لما نظر إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم المسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها الآن، يقول ماذا يفعل هؤلاء، ما يفعل هؤلاء؟ قالوا يأتون بعمرة يكررون. قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون. النبي عليه الصلاة والسلام رغم بعد المسافة والشقة بين المدينة وبين مكة في ذلك الوقت، ما كان يكرر العمرة، يعني عمرة القضية وبقية العمر، أربع عمر اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كرر أبدا. الخلفاء الراشدين الأربعة ما كرروا العمرة. وأنا لا أصادر هذا المسألة، هناك قول يقول بجواز تكرار العمرة، لكن هذا النصوص بين أيدينا، لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام، وإنما هذا طرأ فيما بعد، بدأ الناس يأخذون عمرة. وهذا الأخ أخطأ خطأين، الخطأ الأول أنه كرر العمرة في هذه السفرة، والخطأ الثاني أنه خالف النظام الموضوع والذي فرض على الناس حتى تنتظم أحوال الناس ولا يحصل شيء من هذا الإرباك. ولا يجوز للشخص يقول والله هذه عمرة، لو كل الناس الآن أرادوا أن يعتمروا أن يحجوا العمرة أسهل يعني، أو أن يحجوا من دون تصاريح، أصبحت الأمور فوضى، كيف ينظمون الحج وكيف يرتبون الأحوال؟ لذلك من الخطأ الآن اللي يرتكبه بعض الناس هدانا الله وإياهم، يروحون يأخذون حج من دون تصريح، وبعضهم حج مرات، عشرات المرات، وبعضهم يتحايل وبعضهم يكذب والعياذ بالله. كيف أنت الآن رايح للحج وتكذب؟ كيف أنت رايح للحج وتزور؟ كيف رايح للحج وتغش؟ الله عز وجل ما أمرك بذلك. الحج عموما حتى لو لم يحج الإنسان، قال تعالى من استطاع إليه سبيل، كذلك العمرة. فلذلك هذا الأخ وقع في محظورات، وإذا كان فعلا قد لبس وقع في محظور من محظورات الإحرام، وإذا غطى رأسه وقع في محظور آخر من محظورات الإحرام، وعلى كل محظور فدية أذى، صيام ذبيحة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وعليه التوبة والاستغفار من هذا العمل. وإذا كان هو أصلا قد اعتمر سابقا، يجعل العمرة لابنه المتوفى ويدعو الله تعالى ويناله الأجر هو. إذا لم يكن قد اعتمر سابقا، يعتمر ويطوف ويدعو لابنه، الدعاء الحمد لله هناك يعني. بارك الله فيك. أبو فهد من السعودية يقول أنا شوي تعبان هاليومين، وقلت إذا شفان الله وتحسن وضعي، يقول عندي المعدة مشكلة مع العينين، بتصدق بالفين ريال وأصوم يومين. يقول تحسن الوضع مع المعدة ولله الحمد، والعينين ما تحسن الوضع. يقول أنا ما نذرت، وإنما قلت هذا الكلام. أبو فهد شفاك الله وعافاك وكتب أجرك، وصلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة لك ورفع الدرجة. والمؤمن أبو فهد مبتلى ولك الأجر والثواب ولله الحمد، المؤمن مبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. هذا تكفير سيئات وحط خطيئات ورفع الدرجات وتعظيم الحسنات. ولذلك أهل الابتلاءات هؤلاء يأتون يوم القيامة ما عليهم خطيئة ولا عليهم ذنب ولله الحمد. الأمر الثاني، يا أبو فهد ترك نذرت، أنت نذرت. يعني بعض الناس الآن يا أبو فهد يظن أن حتى يكون النذر واجب لابد أن يقول نذرا علي أو لله نذر علي، مو بصحيح. صحيح هذا صريح، لكن تقول لله علي إن شفاني فبفعل كذا وسوي، هذا نذر. ما يشترط أن تأتي بمفردة النذر، بلفظة النذر. أنت قلت إن شفاني الله من الإسهال يعني اللي حصل وعيني، بتبرع بألفين ريال وصوم يومين أو ثلاثة، ها ما أدري أظن يومين قلت، هذا نذر. هذا نذر بارك الله فيك. يعني بعض الناس يا أبو فهد وفيه بعض المناطق والقبائل في السعودي ماذا يقول؟ عيد علي، عيد، يقول عيد علي، هو نذر، عيد علي، نذر علي، لله علي، ها، هذا كله نذر، بارك الله فيك، أنت نذرت يا أبو فهد. يبقى الآن الكلام على قضية نيتك، هل نيتك لما قلت لله علي أنك تشفى من المرضين، يعني الله عز وجل يرد بصرك بشكل صحيح مع مسألة الإسهال اللي تعرضت لها، أم تقول والله لله علي إن شفان الله الشفاء اللي الحمد لله أكون في عافية ومرتاح، ومثل ما قلت أنت واحدة من العينين صعب أني أشوف فيها والثانية الحمد لله، يعني هل هذا قصدت هذا؟ إذا قلت لي نعم أني أنا والله قصدي أني أكون في عافية وأرتاح يعني شوي، هذا نذر يا أبو فهد، والحمد لله الله عز وجل من عليك بالشفاء وتوقف الإسهال، والحمد لله عيني إحدى العينين تشوف فيها بشكل جيد والأخرى نذر هذا. أما إذا قلت لي لا أنا أقصد يعني تجتمع كلها اجتماع كامل، أنت الآن ما, 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 ما تحقق المنذور. لكن أنصحك أبو فهد، وأنا تعمدت أني أسألك عن حالتك المادية وقلت لي والله الحمد أقدر، يعني أنا أنصحك بأنك تخرج 2000 ريال، وهذا نذر، وإذا ما وافقت النذر اللي أنت هذا صدق الحمد لله، والصدق يا أبو فهد من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، وسماها الله صدق لأن الدليل على صدق الإنسان. فـ2000 ريال هذه لا تقول راحت علي، لا، هذه أنت قدمتها، ها، هذه قدمتها، وتأتي يوم القيامة ما تأتي 2000 ريال، تأتي مليارات الحسنات، مليارات الحسنات. يقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول جل وعلا في كتاب العزيز يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خاصة ونحن في هذه الأيام الزاكيات الطيبات المباركات اللي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيره، والعمل الصالح أزكى عند الله من غيرها من الأيام. وبالنسبة للصيام إذا كان عندك قدرة على الصيام تصوم، وإن شاء الله أنك تقدر على هذا، لأني لاحظت أنا أنك أنت الآن تشعر بأنك مرتاح ولله الحمد، وصلت إلى مرحلة درجة كبيرة من العافية. وليس بالضروري يا أبو فهد أن الواحد والله إذا حصل له ظرف وسأل الله أو نذر أن إن حصل شيء فبفعل كذا أني لازم 100%، ما هو بشرط لازم 100%، لا، أهم شيء العافية، أنت نذرت عشان العافية، الحمد لله حصلت العافية. بارك الله فيك يا أبو فهد ورضي عنك، طبعا مع تأكيدي لك ولغيرك بالابتعاد عن النذر، ودائما أنا أنبه إذا أعتقد بأنك ممكن إن شاء الله تكون ممن يتابع البرنامج، أنبه أن الناس يتركون النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. هشام من ليبيا بارك الله فيه يقول والدته عندها يعني في الزمان القديم ذهب لجدتها أم أبوها وعملت عرس لأختها، وطبعا يقول أبوها الذي هو جد هشام طلب منها الذهب وقالت أنا صرفت الذهب، ويعني ذكر مثل ما سمعنا في السؤال. هشام بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة لذهب الجدة إذا ماتت جدة الوالدة وخلفت ذهبا فإنه تركه، لا تستحق الوالدة منه شيء لوجود الفرع الوارث الذي يحجبها حجب حرمان، فوالدتك ليس لها الحق في هذا الذهب لوجود والدها الوارث ولوجود أخت والدها اللي هي يعني أخت والدها الذين هم يرثون جدتها، ولذلك هذا الذهب أخي الفاضل لا يحق لوالدتك أن تتصرف به. أما وقد تصرفت، طيب الآن يجب عليها إذا كان عندها قدرة مالية أن تعيد هذا الذهب وتبدأ القسمة جديدة، بمعنى أن يكون هذا الذهب ترك لوالدها ولأخت والدها للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الآن مات والدها وماتت أخت الوالد ماتوا، فإن الآن يكون الأولاد هم الذين يرثون. إذا والله الأولاد عفوا وسامحوا وغفروا فالحمد لله إذا قالوا لا والله نطالب بهذا، هذا ذمة الوالدة مشتغلة بهذا الحق إذا كان الآن عندها قدرة مالية. لماذا؟ لأنها تصرفت بغير حق الورث، بغير حق الورث، هذه التصرف من عندها، ولذلك هي أخذت أموال غيرها وأعطتها لأختها، وهذا لا يجوز. بارك الله فيك يا هشام. هشام يقول الوالدة أيضا كان عندها نصف كيلو ذهب من والدتها من أمها، وأخذت منه، وعندها إخوة صغار كانوا صغار، هذا يقول قبل 30 أو 40 سنة، واشترت أرض وباقي الذهب سرق. تقول أخواتها 4 ولها أخت واحدة وعندها أخوات من أمها. يا هشام بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال مثل الجواب على السؤال السابق. بالنسبة للوالدة هي شريك في نصف كيلو الذهب مع بقية إخوانها ومع بقية أخواتها، ولا يحق لها أن تشتري شيء للآخرين إلا أن يكون من يعني في حدود أسهم هؤلاء الإخوة. يعني مثلا الآن والدتها توفيت وقبضت أم هشام نصف كيلو ذهب، الآن من الذي يرث؟ أم هشام وإخوانها وأخواتها، أم هشام وإخوانها وأخواتها الأشقاء، ومن الأم أيضا، لأن هذه أخوات أم هشام من الأم يرثون، يرثون لأن هذه أمهم، يرثون هذه أمه. طيب الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم هذا قسمة شرعية. إذا كانت الأراضي اللي اشترتها للصغار هي داخل قسمتهم وأسهمهم بعد فرزها، حتى ولو كان من دون يعني كتابة أو من دون يعني واقع، لكن فرزت ومعروفة، هذا حق لهم ويوزع على الباقي. ما أدري أنت الآن تقول هذا الكلام قديم وسرق ذا، طيب سرقة الذهب كيف تمت؟ هل تساهلت الوالدة، تهاونت، فرطت مثلا، اعتدت مثلا؟ هذه تتحملها الوالدة إذا كانت بتفريط وبتساهل وبتهاون. أما إذا كان سطو مسلح مثلا من لصوص مثلا، فتنة حصلت وسرق، ما عليها شيء. أما إذا كان لا بتساهل وتهاون، يدها يد أمانة، ويد اليد الأمينة تضمن في حالتين، حالة الاعتداء وحالة التفريط. ولذلك بارك الله فيك الوالدة الآن تستسمح من أخوانها وأخواتها، تسترضيهم مثلا، تحرص على أن إذا والله يعني عفوا الحمد لله، إذا أصروا يعني تحاول أن تجمع قدر المستطاع وتوزع على إخوانها وعلى أخواتها. هشام يقول يعني في مشاكل في الرقية الشرعية، وذكر 3 أسئلة كلها تدور حول الرقية الشرعية. يا هشام بارك الله فيك، أنا سأجيبك على يعني أسئلتك 3 بالتالي. أولا بالنسبة للرقية الشرعية مشروعة ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية وأبطل الرقى البدعية والشركية. الأمر الثاني، الرقية الشرعية ما اشتملت على 3 أمور: أولا ما كان بكتاب الله من الآيات القرآنية، ثانيا ما كان بالأوراد النبوية، ثالثا أن تكون باللغة العربية المفهومة، ليست همهمات ولا غمغمات ولا تمتمات، وإنما لغة فصيحة واضحة، الراقي يقرأ قراءة يسمعها المريض ويسمعها من يحضر، بخلاف الكهان والمشعوذين والسحرة اللي همهمون يتمتمون يغمغمون. واضح؟ في أمر آخر وهذا مهم جدا، وهو أن يعتقد الراقي ويعتقد المريض بأن هذا مجرد سبب، وأن الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل شرع لنا هذه الأشياء وجعلها أسباب، وليست هي بذاتها فاعلة مؤثرة، لا، وإنما هي سبب. إن أراد الله وشاء أن يؤثر هذا السبب أثر، وإلا الله عز وجل على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى بالنسبة لقيام بعض الرقاة بوضع بيضة على رأس المريض، ثم يعني فتح البيضة والنظر فيها، وإذا وجد لون معين قال هذا فيه عين، هذا فيه سحر، هذا يدل على كهانة، هذا ليس براقي شرعي، وإنما كاهن من الكهان ومشعوذ من المشعوذين، أو جاهل من الجهال المتطفلين على موائد الرقاة، ويريد أن يظهر ويتقمص شخصية الراقي الشرعي لكنه انكشف بمثل هذه الصورة، ولذلك يحذر من هذا، يحذر من هذا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية وضع الراقي أصبعه في الماء ثم وضعه على رأس المريض، هذه غريبة يعني جدا، يعني ما الداعي؟ هل يعتقد الآن بأن أصبعه مباركة مثلا وهي تمنح الشفاء مثلا؟ يعني ما السبب الذي جعله يفعل هذا الشيء؟ هذا يدل على أنه عنده خلل، قد يكون راقي شرعي لكن عنده جهل في جوانب، جهل في جوانب، ولذلك هذا ينبه ويعلم ويوجه ويقال اترك هذه الأشياء، اترك هذه الأشياء. كذلك ما يتعلق بالراقي الآخر الذي أوصى أخاك بأن يغير عتبة بابه، هذا يعني للأسف يمكن قرأ الحديث قصة إبراهيم وإسماعيل وما حصل من سؤال إبراهيم لامرأة إسماعيل، وبعدين قال لما كانت حنانة منانة شكاية قال يغير عتبة باب، لأن امرأة سيئة، يعني قصدي امرأة كانت ما تصلح أن تكون مع إسماعيل عليه السلام لأن غير شاكرة لأنعم الله. فيأتي راقي يقول لي امرأة صالحة محافظة على بيتها محافظة على زوجها غير عتبة بابك، هل هذا معقول؟ يعني هل يوحى إليه هذا الراقي، أوحى الله إليه أن يقول هذا الكلام مثلا، أم هي قرقرة شيطانية ووسوسة إبليسية على هذا أن يتقي الله وأن يحذر؟ لأن المفهوم عند الناس كله إذا قال غير عتبة بابك غير زوجتك، فيروح يجني ويكسر بيت ويهدم أسرة عليه أن يتقي الله. أما قضية والله غير حوش بيتك، غير بيتك، انتقل كذا، لازم يفصح، ما يروح يكني بمثل هذه الأشياء. أنتم يا هشام عندكم إذا الشخص قيل له غير بيتك يقال غير عتبة بابك؟ إذا والله معروف عندكم وعرف على أن والله في ليبيا إذا قيل للشخص غير عتبة بابك يعني غير حوش بيتك وانتقل وكذا، ممكن معقول. أما غير عتبة بابك ما يعرف إلا العتبة اللي عند باب الحوش، عند باب البيت، ويقصد الزوجة، هذا ظلم، هذا ظلم واعتداء وحقيقة إفساد في الأسر. فلذلك على أخيك أن يتقي الله وأن يلتزم زوجته وأن يبتعد عن مثل هؤلاء الرقاة. وبعدين دائما أنا أوصي يعني الذي يبتلى بمرض أوصيه بأن يعتني بنفسه، هو يقوم برقية نفسه هو، لأن الإنسان إذا رقى نفسه علق قلبه بالله، ما التفت قلبه إلى فلان وعلان، لا، علق قلبه بالله. والله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولذلك ما في حاجة حقيقة. بالنسبة قضية تأخر الزواج، إما أن يكون بشكل طبيعي وهذا هو الغالب، وإما أن يكون بشكل غير طبيعي. الشكل الغير طبيعي معروف، يعني واضح، علامات له، علامات يرقي الإنسان نفسه، يرقي ويقرأ سورة البقرة في البيت، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، يقرأ على نفسه هو، ما في حاجة أنه يذهب إلى الرقاة. إن احتاج وشعر بحالة من الفتور وعدم القدرة على الذهاب ممكن يستعين براقي. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك تنتبهون من هؤلاء الرقاة، وقد يكون هم من الصالحين لكن يجتهدون، لأن يوجد من الرقاة الصالحين له يعني قاعدة أو نظرية التجربة، يدخلون في مثل هذه الأشياء ثم يتورطون، وربما أخذهم الشيطان إلى طرق أخرى، ما في داعي. الحمد لله الرقية مثل دين الإسلام سهل وميسر ويتناغم مع الفطرة. الرقية ما عندنا هالهمهمات وهالمسارب هنا وسوي تجارب، القرآن والسنة، القرآن وحديث النبي، الأدعية فقط، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ذكرت من قضية قراءة، قال لك قنينة ماء، سألك عن التثاؤب وقال هذه قنينة ماء رش على عتاب البيت، وقرأ سورة الفتح 15 مرة بعد المغرب وسورة الحج والواقعة، من أين له هذا؟ من أين له توظيف هذه السور بهذا العدد؟ ها؟ هل في كتاب الله شيء؟ هل في سنة رسول الله شيء؟ هل الصحابة الذين قرأوا ورقوا الناس كانوا يباشرون الرقية، هل قالوا اقرأ كذا 15 مرة وكذا؟ هذا حقيقة يعني نوع من التجارب التي تتصادم مع الرقية الشرعية الصحيحة، وربما تقود إلى أشياء محدثة وبدع ولذلك يتنبه الإنسان من مثل هذا. عندنا الذي يكرر عند النوم قراءة المعوذات 3 مرات مع النفث ومسح البدن، أما أن يأتي شخص يقول اقرأ سورة الفتح 15 مرة، من أين الدليل؟ يعني لو كان خيرا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أدرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأحواله وبمراداته ومقصوداته صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن يكون هناك وعي للناس أولا حتى لا يروج سوق بعض الرقاة هدانا الله وإياهم. وأنا أقول ليسوا سواء في الشر وفي المحدثات، في رقاة طيبين، لكن للأسف دخلهم ما دخلهم من مثل هذه الأشياء. يقولون نجرب بالعدد 15 مرة و20 مرة و40 مرة، من أين لكم هذا؟ دعوا الناس يعني على فطرهم السليمة واتركوا مثل هذه الأشياء، وهذه قد يبتلي الله عز وجل بعض الناس فيشفى فيعتقد بأن هذا العدد هو المقصود، هو الذي يعني أثر في 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 المريض. هنا يفتن الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. أم بلال من الأردن طبعا ذكرت مشكلة مع أخيها، وتقول أنا عمري 63 سنة وهو عمره 53 سنة. تقول أنا ربيته حتى ولو لم أكن ماديا لكن معنويا، و تقول للأسف يريد أن يهاجر إلى يعني أمريكا بطريق غير مشروع، طلب مني مال ما استطعت أني أساعده، وثم بعد ذلك يعني انقلب علي ويعني غير الوالدة علي وخلها تغضب علي وبدأ يرسل لي سباب وكذا عن طريق إخواني وأخواتي. تقول الآن أنا وصلت إلى مرحلة أني لما أسمع اسمه أدعو عليه، ما حكم ذلك؟ أختي أم بلال بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك فيك، واضح بأنك امرأة صالحة وطيبة ومتقية لله سبحانه وتعالى، وأنا أنصحك بأن يعني لا تسلكين هذا المسلك من الدعاء على أخيك بمثل هذه الطريقة، وادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية، فإن هدايته أفضل عندك من ضلاله ومن ذهابه ومن والعياذ بالله تعذيب الله عز وجل له إن هو بقي ظالما لك ومستعملا هذه الأخلاق السيئة من الغيبة والنميمة والتحريش والفتنة وشيء من هذا القبيل. فادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية. والأمر الثاني، أنت هل تعتقدين بأن ضرك هو؟ لا، هو ضر نفسه، ضر نفسه، ما ضرك، بالعكس أنت تأخذين حسنات من دون عمل، تأخذين حسنات من أخيك إن كان عنده حسنات وأنت ما عملت شيء، ميزان حسناتك يملأه أخوك هذا وأنت ما تشعرين بهذا الأمر. وبعدين أختي الفاضلة، يعني إذا الناس أصبح كل واحد من الناس يتعامل بنفس العقلية والنفسية اللي عند الآخرين، يعني ماذا بقي؟ وأين العقلاء؟ وأين أهل الإيمان؟ وأين أهل الصفح والإحسان؟ يعني إذا كل إنسان سبه آخر قام يسبه، وشتمه آخر وقام يشتمه، ما خلاص يعني انغلق الباب وخرج الدجال وانتهت الدنيا. ها، لذلك لابد النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ما قابل أهل السباب والشتائم بمثل أخلاقهم وإسفافهم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الناس الآن فيه ولله الحمد نماذج طيبة جدا يترفعون ويعني يرتقون عن مثل هذه الأخلاق. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تغلقين هذا الملف، خاصة ونحن في أيام زاكية وفاضلة وطيبة وهي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وأنك توصلين له أنك مسامحته وأنك عفوت عنه وغفرت له، وحتى لو أوصل لك بأنك أنت ما تهميني وأنت كذا، قولي الله يغفر لنا ولك، مثل ما قال يوسف لإخوته وقد يعني ذهبوا به ليقتلوه، كان عندهم مشروع قتل ليوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما يعني مكنه الله منهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء برجالات مكة الذين حاولوا اغتياله وقتله، بل قتلوا بعض أصحابه وهجروه عن وطنه، جاء به بين يديه قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. دائما اللي يعفو هذا صاحب نفس راقية وعظيمة، ويشعر بالسعادة. أنت الآن ما ترتاحي، لما تعفين تشعرين براحة وطمأنينة. عذريني يا أختي أم بلال، كان بودي والله أني أكمل أكثر، لكن هذا وقت البرنامج انتهينا والمخرج يقول خلاص. عموما أسأل الله تعالى يجمعك بأخيك على خير، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يصلح ذات بينكم. إخواني وإخواتي، غدا الجمعة طبعا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، يوم السبت هو يوم عرفة، لا تكون هناك حلقة. ألتقيكم إن شاء الله بعد العيد بحول الله تعالى وقوته، وأبارك لكم مقدما بالعيد السعيد، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.